أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا بالأمس إلى أن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يعتقد بأن كل ما ذي السلطان عرفا أو عقلا أو شرعا الذي ينبغي للناس أن يستأذنوا من السلطان فإنه لا بد من الاستئذان شرعا من الفقيه في عصر الغيبة. وأتصور أن هذه الجملة واضحة بما فيها الكفاية، وأعيد الجملة للأعزة حتى يتضح بأنه كما قلنا في الجزء الثالث صفحة 555 خلافا للفضلاء المعاصرين، فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس إلى آخره. كل هذه الأمور التي يرجع فيها إلى الرئيس، إلى السلطان، إلى ولي الأمر، إلى الأمير، إلى رئيس الوزراء، إلى الوزير الأول، عبروا ما شئتم، هذه كلها متوقفة شرعا على الإذن ممن؟ من ولي الأمر أو من الفقيه الجامع للشرائط. وأنا أتصور بغض النظر عن المراتب الأخرى للولاية، هذه المرتبة من أوسع مراتب الولاية للفقيه الجامع للشرائط. نعم، في هناك مراتب أخرى أوسع من هذه، ولكن هذه أيضا لا تقل كثيرا عن المراتب الأخرى. ولعله أعزائي في عباراته في كتاب القضاء والشهادات اللي هي المطبوعة أيضا لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، بودي أن الأعزاء يرجعون إلى ذلك، في الصفحة من صفحة 47 إلى صفحة تقريبا 50 عباراته واسعة النطاق بالإمكان أن يرجع إليها. يقول: ثم إن ثبوت الإذن للفقهاء في القضاء، هذه مرتبطة بولاية القضاء، مما لا شك فيه ولا يبعد وصوله إلى حد ضروري المذهب. هذا الذي قال السيد الخوئي أنه لا دليل عليه، ولكنه الشيخ الأعظم يقول ماذا؟ من ضروريات المذهب. المهم، ثم بعد أن ينقل الروايات الأدلة يقول: وقوله في التوقيع، ثم التفت إلى العبارات هذه، ثم إن الظاهر من الروايات المتقدمة نفوذ حكم الفقيه. إذن الفقيه في عصر الغيبة له ماذا؟ سلطة الحكم. هسه ما هي دائرة هذا الحكم؟ ذاك بحث آخر. خلافا لما قاله السيد الخوئي فيما سبق بأنه أساسا خلافا لما قاله السيد الخوئي فيما سبق أن الفقيه لم يعط ولاية الحكم حتى في الحكم بالهلال. لا، شيخ الأنصاري يقول بأنه نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية أولاً، التفتوا لي أعزائي، وفي موضوعاتها الخاصة. إذن القضية تتجاوز بيان الحكم والقضاء، وإنما تنتهي إلى أين؟ إلى الموضوعات، أن يحكم هذا الموضوع كذا وهذا الموضوع ماذا؟ كذا، وحكمه ما هو؟ نافذ في الموضوعات، لا فقط في مسألة الهلال بل في مسائل كثيرة بعد ذلك سنشير إليها. بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها، لأن المتبادر عرفا من لفظ الحاكم، التفتوا إلى النكتة الفقهية، يقول إني جعلته حاكما، يقول لأن المتبادر عرفا من لفظ الحاكم. واقعا أنا لا أريد أحمل اللفظ أكثر مما يستحق، ولكن روحوا تأملوا أن الشيخ ماذا يريد أن يقول. المتبادر عرفا من لفظ الحاكم هو المتسلط على الإطلاق، مو المتسلط ببعض الأمور دون ماذا؟ دون بعض. يعني الفقيه سلطته مقيدة أو مطلقة؟ مطلقة، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة، يعني قول الإمام لعصر الغيبة من قبيل هذا، جعلت فلانا حاكما عليكم حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا. الكليا يعني الأحكام الكلية، هذه الإفتاء والقضاء هذه لا تؤثر كثير، ولكن الكلام ماذا؟ في لفظ الجزئي. وكما قلت لا أريد أن أقف تفصيلا، وإلا هذا الجزئي يخرج منه كلام كثير. ويؤيده أن النبي أن الإمام لم يقل جعلته حكما، بل قال ماذا؟ جعلته حاكما. ويؤيده العدول عن لفظ الحكم إلى الحاكم، مع أن الأنسب بالسياق حيث قال فارضوا به حكما أن يقول فإني قد جعلته عليكم حكما، لا أن يقول جعلته عليكم حاكما. وكذا المتبادر من لفظ القاضي. التفتوا جيدا أن الشيخ قدس الله نفسه وين يريد يذهب، يقول وكذا المتبادر من لفظ القاضي عرفا للإصطلاح الشرعي. كيف؟ يقول من يرجع إليه وينفذ حكمه وإلزامه في جميع الحوادث الشرعية كما هو معلوم من حال القضاة، سيما الموجودين في أعصار الأئمة من قضاة الجور. يقول إذا أردتم أن تعرفوا مقدار نفوذ القضاء لا ترجعون إلى البحث الفقهي، اذهبوا إلى زمن صدور الروايات، انظروا السلطات التي كانت معطاة للقضاة. واقعا فقط بيان القضاء لو سلطات أوسع، والروايات محمولة على ماذا؟ محمولة على هذا الأوسع. ولذا السيد الخوئي قدس الله نفسه حاول بشق الأنفس رد هذه الدعوة. يكون في علمكم الإخوة اللي يردون يراجعون مستند العروة الجزء الثاني الصفحة 87 إلى 3-4 صفحات، يناقش الشيخ الأنصاري في هذه الدعوة، يقول لا يمكن حملها على القضية الخارجية، لأن السلطات التي كانت معطاة للقضاة في ذلك الزمان هو أوسع من السلطات اللي، لأن هذا الفصل بين السلطات في زماننا لعله يقيد بعض سلطات القاضي، أما أساسا في ذلك الزمان قاضي القضاة لعله كان أوسع دائرة حتى من رئيس الوزراء. الشيخ يقول إذا نريد أن نعرف صلاحية الفقيه لابد من الرجوع إلى قضاة الجور في أعصار الأئمة، ومنه يظهر كون الفقيه مرجعا في الأمور العامة مثل الموقوفات وأموال اليتامى والمجانين والغيب، لأن هذا كله من وظيفة القاضي عرفا في ذلك الزمان، مع أنه الآن في زماننا مجموعة هذه الأمور ما مرتبطة بالقضاء، مرتبطة بالسلطة التنفيذية. وأما التوقيع الرفيع إلى أن يقول ويحكمون إلا أن قوله في التعليل إنهم حجتي عليكم يدل على وجوب، التفت جيدا أعزائي، يدل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون به ويحكمون. كل ما حكم به الفقيه الجامع للشرع، البحث مو صغروي، هذا البحث ماذا؟ الآن بحث كبروي. أما من هو الفقيه؟ كل من صار مجتهد في الحلال والحرام هو فقيه جامع للشراط، هذا بحث صغروي، بعد ذلك سنشير إليه ولو إجمالا. بجميع ما يلزمون ويحكمون، حتى إذا حكم بأن اليوم عيد أو أول الشهر، أو قال أن الشخص الفلاني، التفتوا جيدا، إذن بعد القضية مرتبطة بالأحكام لو مرتبطة بالموضوعات، بالموضوعات، إن الشخص الفلاني حكمت بفسقه أو بعدالته فإنه يلزم الجميع ذلك. وإن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع وبالمقولة بوجه أوضح فنقول بعد هذه أتصور من أوضح كلمات الشيخ الأعظم: لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة، يعني في باب القضاء، إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول إن تعليل الإمام وجوب الرضا بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الإطلاق وحجة كذلك يدل على أن حكمه حكم من؟ حكم الفقيه الجامع للشرائط. ماذا يدل؟ يقول هذه أعطى هاي الصلاحية الواسعة، يقول يدل على أن حكم الفقيه في الخصومات والوقائع من فروع حكومته المطلقة وحجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم، وكذا الكلام في المشهورة إلى آخره. هذا البحث أعزائي واقعا ارجعوا إليه بقدر ما يمكنكم. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي أن هذه المراتب الأربع من الولاية لا إشكال ولا شبهة أنها ثابتة ماذا؟ للفقيه: ولاية الإفتاء، ولاية القضاء، ولاية إقامة الحدود، وولاية ماذا؟ وولاية ما للسلطان عرفا في دائرة مملكته، هذه كلها منصوبة من الإمام الأصل عليه أفضل الصلاة والسلام، لا أنها أمور حسبية، لا أنه قدر المتيقن وأن المسلمين لا يستطيعون أن يعيشوا بلا، لا لا لا، الإمام أعطى هذه الصلاحيات للفقيه في عصر الغيبة بدليل لفظي تام عند الشيخ الأعظم. إلى هنا أعزائي كما قلت في أول البحث، هذه المراتب الأربعة مساحتها واسعة النطاق جدا. المرتبة الخامسة، هذه المرتبة أعزائي بودي أن الأعزة فد مقدار يدققون فيها لأنه قضية جد مهمة، ولعله سيتضح لاحقا أن المعركة كل المعركة أين؟ في هذه المرتبة الخامسة، وإلا المراتب الأربع السابقة. عجيب يعني أن الإنسان من يراجع كلمات الفقهاء يجد بأن هذه القضايا، لا أقل هاي المراتب الأربع هذه القضايا كانت من مسلمات فقه الإمامية، ولكن لبعد فقهائنا عن السلطة وعن الحكم والدولة لأسباب كثيرة أدى ثقافيا أن نتصور أن هذه ليست من صلاحيات ماذا؟ ليست من صلاحيات الفقيه. وإلا بينكم وبين الله هذه العبارة في الجواهر المجلد 21 صفحة 396 و397 يقول: ومنه إلى أن يقول: قال الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة: اتفق أصحابنا، التفتوا إلى العبارة، اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى في حال الغيبة، التفتوا إلى العبارة، في جميع ما للنيابة فيه مدخل. وقضية أنه والله فقط القدر المتيقن يقعد في البيت يكتب رسالة عملية، لا، وإلا بينكم وبين الله الإمام هذه كانت وظيفته فقط أنه يفتي الناس ويبين أحكام الشريعة لكل أمور الدين وكل شؤون إدارة الأمة كانت موكولة لمن؟ إلى الإمام. إلى أن يقول: وبأن الضرورة، يقول: بل القطع بأولوية الفقيه في ذلك بعد أن جعله الإمام عليه السلام حاكما وخليفة، وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان، وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص وملاحظتهم حال الشيعة وخصوصا علماءهم في زمن الغيبة، وكتفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم. بل لولا، خلوا ذهنكم إلى هاي، احفظوهن هذن الجمل حتى بكرة من يقول لكم بأن هاي النظرية إمنيا دخلت على فقه الإمامية، قولوا العباس ما دخل على فقه الإمامية، هذه اتفق الأصحاب عليها. يقول: بل لولا عموم الولاية لمن؟ ها؟ للفقيه الجامع عموم الولاية، فولايته ماذا؟ ها؟ خاصة مقيدة لعامة. بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. ثم يقول فد كلمة بيني وبين الله أنا ما أجرأ أقولها، ولكنه أجرأ أن أنقلها ماذا؟ للأعزة. وإلا لو أنا كنت أقول هذه الكلمة اطمئنوا كان كلام كثير يقال عني، ولكنه أريد أنقل عبارة منه صاحب الجواهر إمام الفقهاء المعاصرين. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك. مرادة من الناس من هنا؟ ها، هذول مال الشارع؟ لا لا لا، بعد ما يتحمل أن يسمي هذول الفقهاء اللي كذا، يعبر عنهم ماذا؟ بالفقهاء، يعبر شنو؟ بالناس. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، هاي جملة وقاسية جدا وأقسى منها، بل كأنه منه هذا الذي يوسوس، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا. واضح؟ يقول هذول اللي يوسوسون، نعم قد تكون بعض دوائر ولاية الفقيه قد تكون مختلف فيها، ما مختلفين، أما مو أنه الأصل ماذا؟ عدم، مو هالشكل. الأصل الولاية للفقيه في عصر الغيبة. أرجع للمرة العاشرة أقول ترى مو مقصودي كل واحد مولانا كتب رسالة عملية يعني هو الفقيه، صريحا أقول لكم مو مقصودي هذا، مو مقصودي الذي هو المجتهد بالحمل الشائع مو بالحمل الأولي، والبعض مجتهد بس اسمه مجتهد وإلا أي مصداق ما إله، لا مجتهد بالحمل الشائع في الحلال والحرام، لا مو مقصودي هذا أنا، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا بعد، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك. إن شاء الله بعد ذلك سيأتي أن كل العناوين التي أخذت لإعطاء تمام مقام الولاية للأئمة، الأئمة عبروا بها عن فقهائهم ماذا في عصر الغيبة؟ نحن عنوان الحجة لمن أعطي أولا وبالذات؟ للأئمة. عنوان الخليفة لمن معطى؟ للأئمة. عنوان الحاكم لمن معطى؟ كل تلك العناوين. أنا أتحدى على عزة أنه هناك عنوان موجود لإمام الأصل وأن الأئمة لم يعطوا ذلك العنوان ماذا؟ نعم لا بد من البحث في الصغرى، من هو ذاك؟ نعم الشيخ المفيد من أوضح المصادر. ولكن أعزائي وأنت شوي إذا أخرج من البحث، ولكن البحث يستحق، ولكن الشيخ المفيد أعزائي كونوا على ثقة، بل أقسم أنه كان متكلما قبل أن يكون فقيها، أو أكو شك في هذا؟ من اللي أسس مباني مدرسة أهل البيت في الكلام والعقيدة؟ منو؟ فقهاء المتكلمين. من الذي أسس لذلك؟ شيخ المفيد. نعم مما يؤسف له نحن مذ 200 عام انفصل عندنا علم العقائد عن ماذا؟ عن علم الفقه. فلهذا تصورنا أن الفقيه الجامع للشرائط يعني ماذا؟ علماء الحلال والحرام، مع أنه التوقيع الخاص صادر لمن؟ وأنا أتصور هذا خير دليل وخير نموذج حتى يقتدى به ماذا؟ في الفقهاء. الشيخ المفيد يقول جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم، لأنه إن قطعت أيدي الشيعة عن إمام الأصل واقعا يتركوهم سدى. أصلا كونوا على ثقة، التفتوا لي أعزائي، خلوا ذهنكم هاي القضية يمي، واحدة من أهم أدلتنا، من أهم أدلتنا لإثبات أن النبي أوصى لعلي وأن الخلافة لا تكون إلا ماذا، وأن النبي لم يذهب بلا نصب خليفة. ما هو أهم دليل عند الأعلام؟ ما هو الدليل؟ يقولون أساسا ليس لا عقلائي ولا عرفي ولا عقلي أن الذي يهتم بشريعته يذهب ولا ينصب ماذا؟ ها؟ ولا ينصب. عندكم دليل أقوى من هذا الدليل؟ ها؟ فكيف تقبلون أن الإمام الأصل وهو يعلم أن غيبته ستطول وتطول وتطول حتى يشك فيها خواص شيعته، قد يترك ماذا؟ قرب إلى الله. يا الله بكيفكم، شو تريدون روحوا سووا؟ ولا هذا يقبل أساسا لمن له عقل سليم، ما أريد أقول لمن له فقاهة في الدين، يقبل هذا المعنى أساسا؟ لو فعل الإمام هذا المعنى ماذا كنا نقول؟ يقول يا ابن رسول الله أخر أنت اللي تعلم بعد 1250 سنة، بعد 2000 سنة، بعد 3000 سنة، بعد 5000 سنة، بعد 25,000 سنة، بعد 1,000,000 سنة، أنا ما أدري إيش وقت يظهر، ولعله بكرة يظهر. يعقل أن يترك جنابك تريد تترك أولادك لأسبوع وتذهب وترجع لا تتركه. فلهذا يشير إلى هذا الدليل القويم والمستقيم، يقول مما يظهر منه نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم. لمن؟ إلى الأئمة. أو أعطوها لمن؟ نعم، فقهاء عصر الغيبة كما الشيخ المفيد. قال يا ابن رسول الله، فأنا قد أصيب وقد ماذا؟ وقد أخطئ. قال أنت عليك أن تقوم بتكليفك بمقدار جهدك، والباقي ماذا؟ والباقي علينا إحنا، مو شغلك بعد هذا. أنت سوي وظيفتك، والباقي ماذا؟ والباقي علينا. ولذا أنتم تجدون على مقاطع تاريخ الإمامية أن هناك منعطفات في تاريخ الإمامية لا دليل لها إلا عناية من؟ إلا عناية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا لا تعلم لماذا أن الفقيه الذي كان ساكتا لا يتكلم مرة تخرج منه فعمل مولانا يغير كل الموازين. من الذي دخل على الخط؟ الجواب هم دخلوا يدخلون، وهذه العناية التي نعتقدها. قال ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك. نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها، مثل ماذا؟ كجهاد الدعوة، الجهاد الابتدائي، وهذا بحث آخر سنقف إذا صار وقت أشير إليه إجمالا. إذن أعزائي، هذا الكلام كلام فقيه مطلع على تمام خصوصيات فقه الأصحاب وكلمات أساطين فقه الإمامية. أرجعوا إلى بحثي أعزائي. القسم الخامس، القسم الخامس أعزائي يبدأ من هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. هذه الآية المباركة أعزائي فيها أبحاث طويلة الذيل على مباني مدرسة أهل البيت. طبعا في كلمات مفسري وفقهائي ومتكلمي غير مدرسة أهل البيت، السنة غير السنة، وقعا هذه الآية لم يعتنوا بها بذاك الاعتناء. الاعتناء وقع بهذه الآية أين؟ في مدرسة أهل البيت. أنا أشير إلى عناوين البحث، وإلا التفاصيل إن شاء الله تعالى في محل آخر. النقطة الأولى، ما هو المراد من الأولوية؟ المراد من الأولوية في الآية المباركة، النقطة الأولى، ما هو المراد من الأولوية في الآية؟ هل الأولوية مقيدة أو الأولوية ماذا؟ مطلقة. اتفقت كلمة محققي المفسرين أن الأولوية، يكون في علمكم لا أشاعرة لا معتزلة لا إمامية لا ظاهرية، كل تفاسيرهم أنا مراجع، كلهم اتفقوا أن الأولوية هنا ماذا؟ أولوية مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني في شؤون الدنيا، في شؤون الدين واضح باعتبار أن النبي هو أساسا أصل عمله في الشؤون الدينية. يقول لا، حتى في الشؤون الدنيوية أيضا. إلا أعز فقط أن أقرأ عبارتين مو أكثر. العبارة الأولى للطبري اللي هو من معتمدي هذا المجال في المجلد في ذيل هذه الآية المباركة، بعد حتى الأعز يراجعون، قال يقول أحق بالمؤمنين به من أنفسهم أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم. أصلا شنو يعجبه؟ رسول الله له الحق ماذا؟ أن يحكم فيهم، فيجوز ذلك عليهم. هذا يجوز في قبال عدم الجواز، مو الجواز الخاص عن الإباحة الخاصة، لا، في قبال ماذا؟ توهم عدم الجواز. هذا مورده. المورد الثاني أعزائي ما ورد في تفسير الطبرطبائي، أكتفي بموردين. المورد الثاني يقول ومعنى الأولوية، رجحان الجانب إذا دار أمره الأمر بينه وبين ما هو أولى منه. فالمحصل أن ما يراه المؤمن التفت لنفسه من الحفظ والكلاءة والمحبة والكرامة وإنفاذ الإرادة في كل ما يرتبط به دينا ودنيا شخصيا وبنحو عام، فالنبي أولى بذلك من نفسه. لو أراد رسول الله شيء والإنسان أراد ماذا؟ شيئا آخر، أيهما يقدم؟ يقدم النبي. وكذا النبي أولى بهم فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، كل ذلك لمكان الإطلاق في قوله النبي أولى وحذف المتعلق. أولى بماذا؟ في كل شيء بلا قيد ولا شرط. هذا البحث الأول. البحث الثاني، هل أن هذه الأولوية التي أعطيت للنبي بالنسبة إلى المؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هل هي في الأبعاد التي لها ارتباط بالحياة الاجتماعية؟ لأنه تعلمون أن كل شخص من عندنا له أبعاد فردية شخصية مرتبطة به، شلون يعيش، شلون يأكل، شلون يشرب في بيتي، هذا اللي يعبرون عنه، المن أي بنت يتزوج، أين يسافر، أين لا يسافر، أين يجلس إلى آخره. وهناك لا قضايا ماذا؟ مرتبطة بالحياة الاجتماعية. عندما نقول أن الرسول له الأولوية باعتباره حاكما على الأمة، فكل شيء يصدر من شخص وله بعد اجتماعي وسياسي، فالنبي أولى له حتى في أموره ماذا؟ الشخصية الفردية. يصرح الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن الأولوية هنا ماذا؟ مطلقة. قال في المجلد الثالث أعزائي صفحة 546، قال: إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه المذكورة. خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي، طبعا يقول ويقول والأئمة. هسه الآن أنا بحث الأئمة، الآن حديثي أين؟ في النبي، لأن الآية صريحة أين؟ في النبي. بالأدلة الأربعة لقوله النبي، هذا الدليل، ثم روايات. لقوله وأما الإجماع فغير خفي، وأما العقل القطعي فأيضا دليلين، المستقل منه وغير المستقل، الدليل العقلي المستقل والدليل العقلي غير المستقل. مجموعا ماذا يوصلنا؟ يقول والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام بالمعنى الذي يشمل النبي مختص بالأوامر الشرعية، نريد ندفع هذا، وأنه لا دليل على وجوب إطاعته في أوامره العرفية أو سلطنته على الأموال والأنفس، كلها لندفع هذا التوهم الذي أشار إليه. وكذلك السيد الخوئي الأعزاء إذا يريدون يراجعون في مصباح الفقاهة للتوحيد المجلد الثالث أعزائي صفحة 283، في ولايتهم بمعنى كونهم وليا في التصرف على أموال الناس وأنفسهم مستقلا، فالظاهر أيضا لا خلاف في ولايتهم على هذا النحو، وكونهم أولى بالتصرف في أموال الناس ورقابهم بتطليق زوجاتهم وبيع أموالهم وغير ذلك من التصرفات. هذان المثالين للأمور شنو؟ الشخصية. فلهذا بالأخير يشير إلى فت قضية مرتبطة بهذا المجال من اللطائف يشير إليها، يقول بأنه كان أكو في عصر الشيخ الأنصار في عصر الشيخ صاحب الجواهر من يؤمن بهذه الولاية للفقيه، يعني الأولوية حتى موجودة لمن؟ للفقيه الجامع للشرائط. يقول نسب إلى بعض معاصري صاحب الجواهر أنه كان يقول بالولاية العامة للفقيه، يعني بما يشمل ماذا؟ هاي المرتبة الخامسة، وكونه مستقلا في التصرف في أموال الناس وأنفسهم، واجتمع معه في مجلس مع من؟ مع صاحب الجواهر. صاحب الجواهر نقضا على ذلك الفقيه وقال صاحب الجواهر له: زوجتك طالق، باعتبار أنت تقبل أن الفقيه الجامع للشرائط له الصلاحية ماذا؟ حتى في الأمور الشخصية. أنا في هذا المجلس أريد أطلق شن؟ زوجتك. فقال ذلك المعاصر له: إن كنت متيقنا باجتهادك لاجتنبت من زوجتي من الآن. أنا عندي مشكلة في الصغرى، وإلا بل إذا ثابت لي أنه أنت المجتهد الجامع للشرائط اللي ذكرت الروايات، بل حكمك ماذا؟ حكمك نافذ عليه. إذن أعزائي، هذا هو الأمر الثاني. طبعا الآن يعني يعذرني الإخوة، ما أريد أدخل في التفاصيل. هسه دليلها هذه شنو؟ فقط هذه الآيات لو الأدلة العقلية، وهو أنه أساسا العالم كله ملك من؟ ملك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لا أدخل في التفاصيل، أبحاث سلام الله على أئمة البيت، ماكو شيء ما طرحوه لنا، ولكن نحن واقعا أعمينا أبصارنا وبصائرنا فقط. وين رحنا مولانا؟ إلى كتاب الطهارة وكتاب الدجاج قط. وإلا هاي الروايات أنه كل شيء في هذا العالم ملك الإمام، هذه يا ملكية، هذه هاي ملكية كونية. طبعا هو عندما يقول الدليل العقلي المستقل، يقول وهو أنهم أولو النعمة على البشر. هيا نعمة هذه اللي شيخ الأنصاري هاي عبارته، يقول فالمستقل من الدليل وجوب شكر المنعم. عجيب، هاي الدليل وجوب شكر المنعم لمن هي؟ يقول لا، هذه مصداقة منه الأئمة بعد معرفة أنهم أولياء النعم. سلام الله عليك يا إمام التوحيد. في نهج البلاغة يقول لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم، لا يوجد أحد في عرضهم. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هذه يا نعمة التي جرت للأئمة على البشرية أبدا. هذه تعبير أبدا، احفظوها، هم أساس الدين إلى آخر. جيد أعزة، إذن إلى هنا هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، خمس دقائق، ثلاث أربع دقائق أكون قد لا أقل عنونها للأعزة. أن النقطة الثالثة وهي أن ولاية النبي وإن كانت مطلقة في الأمور الاجتماعية والفردية، ولكنها مقيدة بالمصلحة أو حتى بلا مصلحة. يعني هل هي من قبيل ولاية الأب على أولاده فإنه يحق لهم، ولكن مع الغبطة ماذا؟ والمصلحة، ولا لا يستطيع أن يتصرف في وإن كان ولي النعمة أو ولي عليهم على أولاده، ولكنه هل يستطيع أن يتصرف بلا مصلحة؟ الجواب: الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ممن يعتقد بأن أولويتهم مطلقة مع المصلحة وبلا مصلحة. شوفوا هنا أنت تفهم عقيدة هذا الرجل في مسائل الإمامة. هذا الرجل واقعا الإمامة كانت معالمها واضحة رحمة الله تعالى عليه، بخلاف ما تجد الآن في بعض أزماننا بعض المتكلمين من فقهاء وغيرهم، لا هذه عدة مشكلة بها وهي عدة مشكلة بها، لا أساسا مسلمات عدة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في مصباح في المكاسب يقول: وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع والتأمل صفحة 548 أن للإمام بالمعنى العام، لأنه هو يعتقد النبي والإمام في درجة واحدة في هذه القضية، أن للإمام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى، وأن تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا، مقيد أو مطلق؟ مطلق. فلهذا مرتين يقول سلطنة مطلقة ورعية ماذا؟ ها؟ وكونه ماض مطلقا. ولذا هنا تجدون مباشرة أن المحقق الإرواني في حاشيته على المكاسب لا يقول نقبل من الشيخ أنه له السلطنة ولكن فيما فيه المصلحة. هذا يكشف عن أنه فهم من كلام الشيخ ماذا؟ فهم من كلام الشيخ. هاي حاشية كتاب المكاسب للمحقق الإيرواني، أنا نصحت الأعزة أن هذه الحواشي من الحواشي المهمة للمكاسب. يقول: فليس للنبي أخذ زوجة المؤمنين والتصرف في أموالهم إلا إذا رأى مصلحة في ذلك. إذن أولويته مطلقة أو مقيدة بالمصلحة، فيطلق حينئذ زوجة من رأى مصلحته في الطلاق، ثم إذا رأى مصلحة المطلقة في أن ينكحها أيضا أنكحها للغير أو إلى غير ذلك. خب السؤال، ولو هيش على نحو الفتوى أعزائي، الحق مع الشيخ لو الحق مع المحقق الإيرواني؟ الجواب: الحق معهما معا، وسيأتي، والحمد لله رب العالمين.